أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتني بالوجه، ولا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. وعنه أيضا قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه يدخن من خراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ وفي رواية: لعن الله الذي وسمه، لا يسمن أحدكم الوجه ولا يضربن أحد الوجه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصور، يعني الوجه. وفي رواية عن ابن عمر أنه كان يكره العلم ويقول في الصور: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه والوسم فيه. الضرب معلوم، أن الإنسان يضرب الآخر على وجهه، يلطمه على وجهه وسقه على وجهه. كذلك التقبيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح، أن يقول قبح الله وجهك أو قبحك الله. وكذلك الوسم في الوجه من السمة، أنه عمل العلامة بالكي في وجه إنسان أو حيوان. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتني بالوجه. إذا ضرب أحده، سواء أنه يقاتل إنسانا كافرا أو يقاتل إنسانا مسلما، ليس لك أن تضرب الوجه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك إلا مضطرا، لكن غير ذلك طالما الاختيار لا يجوز ضرب الوجه. فهنا ما يفعله البعض من تأديب كمدرس مع تلميذه الغير أنه يضرب على وجهه بالألم، هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: إن ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، يعني قد تضرب وأنت محتاج أن تضرب، أن تهذب، أن تؤدب، أن تعلم، فتحتاج إلى ذلك، تضرب ابنك أو غيره، أو ترد إنسان ظلمك فانتصرت منه، لطمك فلطمته، ولكن ابعد عن الوجه. الوجه لا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذ ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا تقل قبح الله وجهك، والتقبيح معنى الإبعاد، والتقبيح معنى التشويه. فتقول لإنسان: قبح الله وجهك، أبعدك الله، أو تقول قبح الله وجهك، يعني شوه الله وجهك، أو تقول وجهك وجه قبيح. الله عز وجل خلق الخلق، وخلق الله عز وجل كله حسن، فعلى ذلك لا تقل ذلك. وهنا قال هنا فليجتنب الوجه، ولا تقل قبح الله وجهك. قبح الله وجهك يعني تدعو على الإنسان بأن يقبح الله وجهه أو يبعده الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكأن البعد تبعده من رحمة رب العالمين، فكأنها تساوي اللعن. أو التقبيح بمعنى الوصف بذلك، أن وجهك قبيح تقول لإنسان. هذا ليس من الأدب أن إنسانا يقول لآخر: وجهك قبيح، شكلك فيه كذا وكذا. والإنسان ما خلقش نفسه، إنما الذي خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وخلق الله كله حسن، والله يخلق ما يشاء ويختار ما يريد سبحانه وتبارك وتعالى، يفعل ما يشاء. فالإنسان لما يتكلم لإنسان: فلان إيدي كذا، رجلي كذا، وشه كذا، فكأنه نقده ليس لهذا الإنسان، مش هو اللي خلق نفسه، إنما كأن النقد راجع إلى فعل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا حرام لا يجوز. لا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، يعني إذا كان كأنه عادتهم عند العرب يشتمون مثل ذلك، إن شكلك قبيح، قبح الله وجهك، الوجه اللي يشبه وجهك. فيقول هنا: فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. خلق آدم أكمل خلق الله سبحانه، فخلق الله عز وجل آدم، وهؤلاء أبناء آدم، فخلق الله آدم وأبناؤه على صورة آدم، وإن كانوا حيختلفون، منهم الأبيض، منهم الأسود، منهم الأحمر، منهم الطويل، منهم القصير، منهم الناقص، منهم الكامل، ولكن في النهاية خلق الله عز وجل آدم على أكمل ما يكون، وأعطاه صفات تليق به سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أعطى الله تبارك وتعالى لآدم صفات، فمنها صفات العلم، منها القدرة، منها الحياة، منها السمع، منها البصر، منها صفة أعطاها الله عز وجل. هذه الصفات بكمالها أصلها لله عز وجل، أصل هذه الصفات لله تبارك وتعالى، فله الكمال في كل شيء، له السمع وله البصر وله الكلام. فالله عز وجل يسمع كل شيء، وأعطى لآدم سمعه فيسمع ما يريده الله عز وجل أن يسمعه، يبقى درجة معينة من الدرجات يسمعها. وجعل للحيوان سمع، وجعل للطيور سمعا، فجعل الله عز وجل شيء يسمع أشياء لا يسمعها الآخر. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر أن الميت في قبره يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا ثقلين. يبقى هنا درجة سماع الإنسان لدرجة معينة، أعلى منها ما يسمعهاش، أوطى منها ما يسمعهاش. الجن نفس الشيء، فالإنس والجن لا يسمعون صراخ من في القبر، الحيوان يسمع صراخ من في القبر. وجعل الله عز وجل هنا السمع يختلف في الإنسان الحي عن الحيوان الحي عن الجن، هذا يسمع وهذا يسمع. فأعطى الله عز وجل كل منهم سمعا ناقصا، شيئا على قدره، على الكمال لله وحده سبحانه وتبارك وتعالى. أعطى للإنسان حياة، صفة الحياة من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى، الحي الحي، حياة أبدية دائمة سرمدية، كان ولم يكن قبله شيء، ولا يزال سبحانه تبارك وتعالى بعد فناء كل شيء. فهنا الله عز وجل لا يقيد بزمان، بل الزمان مخلوق، خلقه للمخلوقين. أما هو سبحانه فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا لما يقول إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، على الصورة التي آدم عليها، خلق الإنسان وخلق آدم على صورته، هذا الإنسان على صورة آدم. بعض الروايات وإن كان إسنادها ضعيفا وذكر فيها إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، إسناده ضعيف، ولو صح ذلك كما صحه بعض العلماء ففيه الذي ذكرناه، المعنى أن الله عز وجل ليس كمثله، لا شيء يشبه الله عز وجل، لا شيء. ولكن أعطى لآدم شيئا، أعطاه سمعا على قدره، كما أعطاه حياة، الله عز وجل له الحياة الكاملة التي تليق به، آدم له حياة. الشبه هنا أن هذه اسمها حياة وده اسمها حياة، ده اسمه حياة وده اسمه حياة، ولكن فرق بين أن آدم حي وأن الله عز وجل الحي سبحانه تبارك وتعالى. أعطى لآدم سمعا فآدم يسمع، والله عز وجل السميع، قال سبحانه ليس كمثله شيء، نفى أن يشبه شيء الله سبحانه وتبارك وتعالى، مستحيل لا يكون مثل شيء، ليس كمثله شيء، وهو أثبت وهو السميع البصير. حتى لا يقول إنسان لا له سمع ولا له بصر ولا له حياة، لو قلنا طمحنا لنا هذا شيء ربنا يشبهنا، لك لا تقول هذا شيء، لكن أثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، فهو السميع وهو البصير، أنت تسمع وتبصر ولكن بشيء قاصر على قدرك أنت كمخلوق، كما أن لك حياة على قدرك أنت تليق بحقارة المخلوق، أما الله عز وجل فحياته تليق به. يبقى هنا هذا الاسم فقط، مع هذا الاسم فنقول الجنة، في الجنة فاكهة، فيها نخل وفيها رمان، الجنة فيها عينان تجريان وفيها عينان نضختان، يا ترى اللي في الجنة زي المية اللي احنا بنشربها هنا في هذه الأرض؟ فرق بين اللي في الجنة واللي هنا في الأرض، بين نخل الجنة وبين نخل الأرض، بين رمان الجنة وبين رمان الأرض. فهنا الاسم فقط، اشتبه الاسم عشان يورينا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى شيئا نفهمه. لو أنه عبر لنا بأسماء أخرى فسمى ما في الجنة من فاكهة أشياء، هيجي كل من يقول إيه، ماذا يقصد الله عز وجل، وإيه هذا الشيء وشكله إيه، وفي يقوم ما نتخيلوش. فإذا لم يتخيل الإنسان هذا الشيء يبقى مش هيعمل من أجله. إذا ذكر العذاب أنه يعذبكم بكذا فذكر اسما غير النار شيئا لا نفهم ولا نعرفه، إيه حيكون هذا الشيء، يبتدي كل واحد يألف له حاجة. ولكن الله عز وجل ذكر النار، ونار الآخرة غير نار الدنيا، نار الدنيا هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. تخيل أعظم نار في هذه الدنيا، نار الشمس، نار الكواكب، اللي لما يقولوا القنبلة الذرية قوتها قد إيه، يقولوا جزء من قدرة الشمس أو من النار اللي موجودة في الشمس، ما تصلش إلى ما يكون فيها. يبقى هنا هذه نار الدنيا، مهما ضخمتموها، مهما أشعلتموها، مهما سعرتموها، هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يبقى الاسم هذه نار وهذه نار، يبقى تخيل شيء بس من الشيء. فإذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق والفرق واسع والبون شاسع بين ما في الآخرة وما في الدنيا، فكيف بالرب سبحانه تبارك وتعالى لا يشبه شيء؟ فنثبت له صفاته سبحانه تبارك وتعالى التي ذكرها والصفات التي يذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه، نؤمن بذلك ولا نشبهه ولا نكيف، لا نقول كيف، أننا أمرنا أن نؤمن بذلك، لم نؤمر بأن نتخيل ذلك. إنما الذي أمرنا أن نؤمن، نؤمن أنه الحي، أنه القيوم، أنه السميع، أنه البصير، أنه العزيز، أنه الحكيم سبحانه تبارك وتعالى، فنؤمن له أن له كمال هذه الصفات سبحانه. وجعل الإنسان، قال فجعلناه سميعا بصيرا، الإنسان خلقه الله عز وجل، خلق الإنسان من نطفة أمشال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان سميع وبصير، وفرق كبير جدا بين سمع الإنسان وسمع الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي وسع علمه وقدرته وسمعه كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا إذا الحديث صح بهذا الشيء، وإن كان اللفظ أو الرواية أن الله خلق آدم على صورة الرحمن إسنادها ضعيفا، وبفرض صحتها ففيه الذي ذكرناه أن الله عز وجل له السمع وله البصر، والله عز وجل له الحياة، فجعل لآدم ذلك في صورة آدم، فيه سمع، فيه بصر، فيه كذا، فيه كذا، أشياء تليق بأن آدم مخلوق. أما ما في الله عز وجل فلا يدرك كنهها ولا يتكلم عنها بتشبيه، وإنما نؤمن أن الله عز وجل له ما ذكر وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه. ما الغرض من الحديث؟ أنه ليس لك أن تقول لإنسان وشك وحش، شكلك قبيح، أنه لم يخلق نفسه. ولذلك مرة من المرات كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتسلق شجرة أراك يجني منها ثمرة من الأراك، والصحابة واقفين شافوا. ابن مسعود كان قصيرا وكان نحيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عالما ملئ علما رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان فقيه الصحابة. فلما رأوا يتسلق وساق دقيقتان فضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ فقالوا نضحك من دقة ساقيه، يعني رجل رفيع نضحك من دقة. قال لهي أثقل عند الله من جبل أحد، اللي مش عاجبك ودي أثقل عند الله من جبل، بتضحك على إيه؟ لا تضحك إلا على شيء يضحكك، إذا كان هذه عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد، اضحك على نفسك ما تضحكش على غيرك، ليس لك أن تضحك على خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك احذر أن تجد مبتلى فتضحك عليه أو تهزأ منه. إنسان ابتلاه الله عز وجل فخلق بغير يد بغير رجل، رجله فيها كذا، إله فيها، عقله فيه خلل، ماشي مجنون، وتسخر وتضحك وتستهزئ وتضحك الناس على هذا الشيء، لا تدري ما الذي يأتي به الزمان عليك، يجد الزمان فاجعل الله عز وجل فيك أن تشيف تكون مثل هذا الإنسان. وكم من إنسان تجده إنسانا عاقلا، إنسان كذا، فجاء ابتلاه الله عز وجل بشيء، أعصب في دماغه وحصل له حاجة، إذا بإيده تشلت، رجله تشلت، لسانه تقيل، ما بيعرفش كلمة، تهتهريل على نفسه، ما كان زينا زي. وإيه المانع أن نكون نحن على هذه الصورة؟ لا تضحك من إنسان أبدا، لا تشمت بإنسان أبدا، حتى وإن كان هذا الإنسان فيه شيء، ولكن احذر إنك تسخر أو تضحك على ابتلاء ابتلى الله عز وجل به أحدا من عباده في خلقته، حتى لا تكون أنت في يوم من الأيام مثل هذا الإنسان. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب عن جابر رضي الله عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. الوسم كانوا يسمون الدواب، يعني يعمل علامة عنده الإبل بتاعته، عنده 50 جمل، عنده 100 جمل، عنده كذا، فكانوا يعملوا علامة، تعرف الجمال دي بتاعت فلان بتاعت فلان. كذلك الإبل بتاعت الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمها، يعني يحدد يحط عليها علامة تبين هذا الجمال بتاع الصدقة عشان ما حدش يقرب له. فهنا في الحديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. في الوجه يعني لما تحب تعلم الدواب بتاعتك يبقى العلامة حط عليها لون، حط عليها شيء، إذا اضطررت ما فيش إلا أن أنت تكوي بعلامة بالكي، يبقى ليكن على داعرته، على مؤخرته، ولا يكن هذا الوسم في وجهه. فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. والضرب في الوجه لا لإنسان ولا الحيوان، لا تضرب شيئا على وجهه، لا إنسانا ولا حيوانا. قال: ومر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه يدخن من خراه، يعني ان الوسم وسم على وشه قدام مناخيره بيطلع منها الدخان من اثر الوسم من اثر الكي اللي كواه صاحبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك: ليه تأذي الحيوان وتأذي الحيوان في وشه كمان تلك المكوى في وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي، فدعا عليه باللعن. طيب هو قال ذلك صلى الله عليه وسلم، هل لنا أن نقول ذلك إذا وجدنا من فعل نقول لعنك الله لأنك فعلت؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ربه شرط، بينه وبين الله عز وجل شرط، إنه يا ربي أي إنسان أنا لعنته أو دعوت عليه وكان لا يستحق ذلك فاجعلها له رحمة، فاجعلها له رحمة. يبقى هنا إن دعا على إنسان استحق خلاص يستحق، إذا لم يستحق هذه الدعوة فربنا يجعل كأنه يدعو له بالرحمة. لكن غيره ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن شارط ربه على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شارط ربه والله أعطاه الجواب إنه قبل منه هذا الشرط، أما نحن يدرينا أن الله قبل هذا الشرط، فليس لنا أن نقول أنا أصلي متفق مع ربي إني لم ألعن حد وما يستاهلش تكون، لا لا، ما أدبكش ربك إلى ذلك ولم يعلمك بأنه وافقك على ذلك. يبقى على ذلك ليس لنا أن نلعن إنسانا أو حيوانا إلا من لعنه الله عز وجل أو من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مات على الكفر وأيقن بذلك. من الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصور، الصور، الصور بمعنى الوجه، وكان هذه كلمة معروفة عندهم، الصورة، الصورة بمعنى الوجه، فإذا ذكروا الصورة قصدوا بها الوجه، فهنا نهى أن تضرب الصور يعني الوجوه. وفي رواية عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره العلم، العلم هذا موقوفا عليه، كان يكره العلم في الصور يعني العلامات، العلامات اللي تكون الوسم، يعني يجي على وش الصور الولو فيجي على وجه الحيوان يعمل علامة، هذا معنى العلم الذي يقصده، يعلم علامة في وجه الحيوان أو يعلم علامة في وجه عبد عنده مثلا، ليس له ذلك، لا يحل له ذلك. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه. وهنا المقاتلة لا يجوز المسلم أن يقاتل أخيه، ولم يقل هنا إنه روح قاتل أخاه، ولكن كأنه في معرض الدفاع، في معرض الدفاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، كيف المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن قاتله أحد، قاتله يعني تعرض لذلك للمشاجرة معه، فقد تطلق اللفظة قاتل ويقصد بها المشاجرة. وهنا إذا حدث فتشاجر معك إنسان فرددت عليه تنتصر لنفسك، يجوز أن تنتصر. فقال هنا: احذر أن تضرب الوجه. قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر مثل ذلك، يعني في المشاجرة احذر، طبعا المسلم يبتعد عن ذلك، فإذا اضطر لينتصر من خصمه ممن ظلمه فليجتنب أن يضرب الوجه. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ما بال دعوى الجاهلية، دعوى الكسعة، فإنها منتنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله بإسناد ضعيف، الحديث أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم من غير هذه اللفظة الأخيرة، قال: دعوها فإنها منتنة. والراجح قوله صلى الله عليه وسلم: دعوها يعني دعوى الجاهلية وليس الكسعة اللي مذكورة هنا في هذه الرواية. الحديث كسعة، كسعة يعني إيه؟ الكسعة ضربه برجله، يعني الإنسان ضربه بالشلوط، هنا الضربة الكسعة يعني على مقعدته، على دبره، على مقعدته، يبقى ضربه بالشلوط على مقعدته بقدمه. فلما فعل ذلك رجل من المهاجرين كان سائقا أو كان خادما عند عمر رضي الله عنه، هذا الرجل ضرب حليفا للأنصار كسعه، يعني بيهزر معه راح ضربه بالشلوط، وكان هذه كبيرة عنده، عند الأنصار يمكن المهاجرين البعض يعتبرها هزار ويعديها، الأنصار لا يعتبروا أن دي حاجة كبيرة أن يعمل هذا الشيء. فلما حصل خناقة بين الاثنين، فالمهاجري لقى نفسه حيتضرب قال يا للمهاجرين، الأنصاري لقى حيتلمع قال يا للأنصار، أن حيجتمعوا كلهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج عليهم قال ما بال دعوة الجاهلية، رجعت تاني للجاهلية، هتقولوا يا للأوس يا للخزرج اللي كان مولودة في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ما يدس هذا الشيء، إذا حصلت مخاصمة يبقى ما روحش أتعارك مع اللي بيضرب صاحبه عشان صاحبي هذا والتاني بيضربه يبقى خلاص يبقى هو غلطان، لا لا، هذه جاهلية، هذا ظلم، ولكن أعرف الأول إيه الحكاية وبعدين نتصرف بناء عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها دعوها، دعوا هذه الدعوة، دعوة الجاهلين، كان رواية الإمام أحمد قال دعوا الكسعة فإنها منتنة، هذا له تأويل، تأويل يعني دعوا، دعوا هذه الكسعة يعني الأمر أبسط مما فعلتم، فإنها يعني عائدة على دعوة الجاهلين فإنها منتنة، ده على هذا التأويل فيها. لكن الرواية هنا الأصح من رواية البخاري ومسلم قال دعوها ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة الجاهلية إنك تنتصر لأخيك لكونه صاحبة، لكونه صديق، لكونه من الحي بتاعك، لكونه من البلد بتاعتك، إحنا اسكندراني نضربوا الصعيدة، نضربوا البحرية، نضربوا كذا، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام، هذه دعوة جاهلية، ولكن تكون أنت مع الحق، من الظالم المظلوم يبقى تعطي للمظلوم حقه، تأخذ له حقه وتكف الظالم عن ظلمه، يبقى يؤدب الظالم سواء منك أو من غيرك، والمظلوم يعطى حقه سواء كان منك أو من غيرك. فقال دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة الجاهلية دعوة خبيثة، دعوة حقيرة، دعوة تفرق المسلمين وتبعدهم عن دينك. حديث أخير في هذا الباب ذكر عن المقدام ابن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم الخدود والدواب، وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم عصيا وسياطا. إسناد ضعيف إنما المعنى صحيح، والظاهر أن آخرهم قول المقدام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فعلا عن لطم الخدود بمعنى الضرب، يعني الضرب إنك تضرب شيئا على وجهه. أما لطم الخدود الآخر ما يفعله النساء حين المصيبة هذا منهي عنه في أحاديث أخرى، لكن هنا الرواية قد جعل لكم عصيا وسياطا، المعنى في الدواب، في الدواب ده إن صح هذه الرواية يمكن إسنادها ضعيفا، فالمعنى إن أما تركب الدابة ما تضربهاش على وجهها، ولكن معك الصوت تفعك العصاية اضربها على جنبها، اضربها على آخرها، لكن الضرب على الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.